نعرفه سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء السنوي، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا تنسلخ عنا أيام هذا الشهر المبارك إلا وقد حطت عنا خطايانا، وكفرت عنا سيئاتنا، وغفرت لنا ذنوبنا، وتقبلنا ربنا بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فعند دخولي إلى هذه القاعة سألني أحد إخوانكم سؤالا، فقال لي: ماذا عن هذا الخلاف المكرور في كل عام؟ ما إن تقترب أيام شهر رمضان المبارك حتى يقع بين الجاليات اختلاف عريض حول قضية بدء الشهر ونهايته، يعني فما هي أصل هذه القضية شرعا، وما هو السبيل إلى حلها؟ وبادئ ببدء أحبتي أقول، أي لو أراد الله جل وعلا أن يجعل كل نصوص القرآن الكريم وكل نصوص السنة النبوية المطهرة على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لكن الله جل وعلا لحكمة بالغة عنده يعني جعل من نصوص القرآن ومن نصوص السنة ما هو ثابت قطعي محكم جلي لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا وتفسيرا واحدا، ومن مجموع هذه القضايا يتكون مبنى دين المسلمين، لأن هذا هو المشترك الإيمان العام الذي تلتقي عليه الأمة كلها في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه. ثم يبقى بعد ذلك دائرة لا شك أنها دائرة واسعة، إن هذه الدائرة مجال لاختلاف الأفهام ولتباين الرؤى، يعني ولا يعد هذا نقيصة في ديننا قط، يعني بل إنه باب من أبواب التوسعة والرحمة والمرونة والتيسير. ومن أجل هذا ورثت الأمة أربعة مذاهب فقهية محررة: المذهب الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي. هذه المدارس الفقهية المحررة المدونة، لكن ذاكرة الأمة تعي مدارس كثيرة لم تحرر ولم تدون. ومن أسباب انتشار هذه المذاهب إنما هو وجود التلاميذ، عندما وجد تلاميذ أوفياء لأبي حنيفة فإنهم نشروا فقهه ونشروا مذهبه، فكتب له البيوع والانتشار، ومثل ذلك عن بقية المذاهب. لكن الأمة قد عرفت فقهاء في مستوى أبي حنيفة ومستوى مالك ومستوى الشافعي ومستوى أحمد بن حنبل، لكن لم يكن لهم تلاميذ يعني يقومون بهم، فعندما ماتوا بقيت مذاهبهم في بطون الكتب لكنها لم تنتشر ولم يكتب لها البيوع والانتشار الذي كتب لبقية المذاهب. طيب، عود على قضيتنا نحن. في الباب مسألتان: المسألة الأولى تتعلق باختلاف المطالع أو بوحدتها. اختلاف المطالع ظاهرة فلكية لا سبيل إلى المجادلة فيها، لكن السؤال: هل تترتب أحكام فقهية على اختلاف المطالع أم لا؟ إن جماهير الفقهاء يقولون لا عبرة باختلاف المطالع، فحيثما رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين في أي منطقة فيها مسلمون ثقات عدول، فإنه يلزم الصوم بقية البلاد التي تشترك مع بلد الرؤية في جزء من الليل. الكلام ده قديم جدا، سنة 66 مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، وقد حضره مندوبون وممثلون عن حوالي يعني 66 دولة إسلامية، وقرروا هذا الكلام في وقت مبكر جدا عندما قالوا أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتى رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين فقد لزم الصوم بقية البلاد التي تشترك مع بلد الرؤية في جزء من الليل. أما إن كانت المسافة بعيدة جدا ومتنائية جدا، في هذه الحالة يعني البلاد التي لا تشترك في جزء من الليل فيستقل كل بلد بمطلعه وبالتعرف على هلاله. الكلام ده مش كلام فقط مجمع البحوث، بل إن المؤتمر الفقهي يعني المؤتمر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي قال نفس الكلام، ثم تتابعت معظم دور الإفتاء والمجامع الفقهية والمجالس الفقهية الموسعة في طول بلاد العالم الإسلامي وعرضه، وهي تتبنى هذا الرأي على الجملة لأنه أليق بمقاصد الشريعة ويمكن الناس من أن يجتمعوا في يوم صوم واحد ويوم فطر واحد، وتعم الفرحة والشعور المتجانس الشعور الموحد يعم الأمة كلها من أقصاها إلى أقصاها. نحن لا ننكر في اجتهاد آخر عند فقهاء الشافعية، يقول فقهاء الشافعية إن لكل إقليم مطلع ولكل بلد يعني رؤيته الخاصة به، لا حرج، لأن مثل هذا الاختلاف إنما يحدث قدرا من التوسعة وقدرا من التيسير وقدرا من المرونة. طبعا وإن كان الاعتبارات التي بنى عليها الشافعية فقههم هذا غير متوفرة في زمننا هذا، لأن انتقال الخبر ما بين البلدان كان يأخذ وقت ويمتد إلى مساحة كبيرة من الزمن. اليوم من خلال الهاتف والإنترنت وكذا، يعني قبل أن يرتد إليك طرف الخبر ينتشر في كل الدنيا، وبالتالي الاعتبارات الفقهية التي بنى عليها فقهاء الشافعية مواقفهم في هذه القضية غير متحققة في زمننا هذا. على كل حال سوف يبقى هذا اجتهاد ولفتح الأمة له احترامه وله تقديره، فيصبح أمام الجاليات المسلمة المقيمة في هذا البلد أمامها طريقان: الطريق الأول أن تأخذ بوحدة المطالع وأن تقول متى رؤية الهلال في أي بلد إسلامي وثبت ثبوتا شرعيا، ما دمنا نشترك مع هذا البلد في جزء من الليل يلزمنا الصوم وقضي الأمر. وهذا أسهل طريق لجمع الكلمة، لا إلى اجتماعات ولا إلى مناقشات ولا إلى مجالس ولا إلى كذا، كلمة واحدة فقط يمكن أن تحسم هذا الخلاف. وهذا الاجتهاد هو الذي يحظى بتأييد وتبني الغالبية العظمى من فقهاء المسلمين ومن المجامع والمجالس الفقهية الموسعة المعاصرة. الاجتهاد الثاني قائم أن مسلمي الولايات المتحدة يعتبرون أنفسهم إقليما يعني أو كيانا مستقلا، ويتراءوا الهلال داخل هذه القارة الشاسعة، فمتى ثبتت رؤيته في أي منطقة منها فإنه يلزم الصوم بقية الولايات حتى وإن كانت لم ترى، لأن قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم مش معناه إن كل واحد، وأن هذا تكليف عيني على أحال المسلمين فردا فردا، إن هذا لا يعني أن على كل مسلم أن يخرج وأن يتراءى الهلال فإن رآه بعينه صام وإن لم يره لم يصم. بطبيعة حال هذا الفهم غير وارد، لكن المقصود بالآية أن من أدرك رمضان وهو صحيح مقيم، يعني من كان مقيما ومن كان صحيحا وأظله زمن رمضان فإنه يلزمه الصوم في هذه الحالة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا خطاب ليس لأهل مصر وحدهم، وليس لأهل الحجاز وحدهم، وليس لأهل الشام وحدهم، وليس لأهل أمريكا وحدهم، إنما هو خطاب للأمة كلها. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا خطاب لجماعة المسلمين في المشارق والمغارب. فحيثما رؤي الهلال في بلد من البلاد، فإنه عندما يثبت ثبوتا شرعيا، يعني عند دار الإفتاء أو عند القضاء أو كذا، عندما يثبت أمام الجهة المخولة بالنظر في هذه المسألة، فإنه يلزم الصوم بقية البلاد، وبهذا ينحسم هذا الخلاف. في مسألة أيضا حتى تعرفوا حرص علمائنا وحرص فقهائنا على وحدة الكلمة، لو أن إنسانا تفرد باجتهاد مخالف، يعني إنسان يقول والله أنا يعني مذهبي اختلاف المطالع، وأنا اجتهادي يقول لي إن أهل الولايات المتحدة إقليم مستقل ولهم رؤية مستقلة ومطلع مستقل، لو إنه موجود في منطقة متبنية الاجتهاد الثاني، يعني ممن يقولون بأنه متى ثبت الصوم في أي منطقة من المناطق يلزم الصوم بقية بلاد المسلمين، لا ينبغي أن يعلن بهذه المخالفة وأن يستعلن بها استعلانا يؤدي إلى تشكيك الكلمة، إلى تشكيك الصف، لأن حرص النصوص وحرص حملة الشريعة على الاجتماع والائتلاف حرص كبير جدا. وكان ابن مسعود يقول إنما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. فاجتماع الكلمة وانتظام شمل هذه الأمة على موقف موحد، لا شك أن هذا من المقاصد التي يضحى من أجلها ببعض الفروع. ولفقهائنا في هذا عبارات ضعفية، بدءا من الإمام أحمد بن حنبل مرورا بتلاميذه، حريصون غاية الحرص على اجتماع الكلمة وعلى ائتلاف الصف، حتى وإن أدى هذا إلى التضحيط ببعض الاجتهادات، يعني أن تعمل باجتهادات مرجوحة أو أن تعمل باجتهادات ضعيفة في مقابلة اجتهادات راجحة وقوية، من أجل أن يجتمع الصف ومن أجل أن يجتمع شمل هذه الكفر. فهذه أحبتي كانت مقدمة لحديث الليلة، وهي تتعلق بقضية هذا الخلاف المكرور في كل عام، لكن أرجو أن نأخذه بهدوء وأن لا تزعجك ظاهرة الاختلافات. لكن الذي يزعجنا جميعا ما يترتب عليها من تشرذم واحتلال واختلال كلمة وفساد ذات بين، ما يشيع في الصدور من عداوات أو إحن أو بغضاء أو تحزب بغيض، هذا هو الذي لا ينبغي أن يكون بحال من الأحوال. إن فقهاءنا قد اختلفوا، إن علماءنا لم تجتمع كلمتهم على كل شيء، لكن كان يجمعهم الخلق الرفيع الطيب من القول، كما قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أنتم تعلمون الإمام أحمد كان تلميذا للشافعي رحمه الله، الشافعي قبل الإمام أحمد، وتدمد عليه ولم يوافقه في كل اجتهاداته، طبعا بدليل انه كون مذهبا جديدا. فالأمة تعرف المذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن مع مخالفته له في اجتهادات كثيرة لدرجة أنها تكون مذهبا مستقلا، إلا أنه كان شديد الحب للشافعي، وكان شديد التقدير له، وكان كثير الدعاء له. يعني حتى إنه أحد أبناءه بيسأله بيقول له يا أبتي أي رجل كان الشافعي؟ مين هو الشافعي الأسطورة هذا؟ أي رجل كان الشافعي؟ فإني أراك تكثر الدعاء له. اسمعوا ماذا كان جوابه، لقد قاله يا بني لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض. هل تستطيع أن تعوض عافية البدن؟ يعني هل تستطيع أن تعوض هذه الشمس التي تشرق في هذه الدنيا بأكملها؟ لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض؟ فيعني من مثل هذا المستوى الراقي جدا والرفيع جدا من الخلق والتحاب والتواد وموالاة الدين، استطاعت الأمة أن تنتفع بعلومهم وأن تنتفع بثرواتهم. ومن أجل هذا نقول لا حرج في قضية التمذهب. واحد جاي من مصر فقال أنا مالكي ولا أنا حنفي ولا أنا شافعي، ما فيش عندنا مشكلة إطلاقا في أن ينتسب أحد الناس إلى مذهب من المذاهب. لكن المشكلة تبدأ عندما يبدأ التحزب، عندما يبدأ التعصب لهذا المذهب، عندما تصبح كلمات الأئمة عيارا على الكتاب والسنة، عندما تحكم اجتهادات وأئمة المذاهب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، إن القول ما قال رسول الله، ما من أحد من الناس إلا وتغيب عنه سنة، ما من أحد من الناس إلا ويخطئ في اجتهاد أو في كلمة أو في مقال. نعم، يعني من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد هذا الذي عليه جبريل هبط، يعني فالذي ما ساء قط إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل الناس بعده يخطئ وكذا وكذا. لكن يعني لا ينبغي إذا ظهر الحديث الصحيح الصريح الذي لا معارض له من جنسه، لا ينبغي أن يرد بقول أحد من الناس كائنا من كان. ومن أجل هذا كان فقهاؤنا يقولون ويعلمون تلاميذهم دائما هذه المقولة: إذا صح الحديث فالحديث مذهبي، وأنا راجع عن كلامي في حياتي وبعد مماتي، والقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتم الحديث يخالف كلامي فاضربوا بكلامي عرض الحائط، وإن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا راجع عن كلامي في حياتي وبعد مماتي. إن هذا هو المعيار الراقي الذي ينبغي أن نتعامل به لكي نكون على الجادة، ولكي تكون أقدامنا على الصراط المستقيم حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. يعني أحبابي، بمناسبة قضية التمذهب، لا فيش إلزام بقضية التمذهب، لو في إلزام كان يبقى فيه في هذا التكليف حرج ومشقة وعند. لو واحد قلنا له لا بد أن تكون مالكيا، طب ما فيش ولا فقيه مالكي في هذه المنطقة عملية، لا بد أن تكون شافعيا، طيب افترض أنه لا يوجد فقيه شافعي يفتي في هذه المنطقة، ماذا يفعل؟ لكن من رحمة الله جل وعلا جعل الأمر سهلا يسيرا بسيطا، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إذا نزل بك نازلة في دين الله عز وجل ثم أردت أن تستفتي فيها، فإنك ترفعها وتسأل عنها من تثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى وحملة الشريعة، شافعيا مالكيا حنفيا حنبليا، هذه قضية لا تعنيك أنت، الذي يعني فقط أنه من أهل الذكر ممن يقصده الناس في الفتوى. لا بد أن تحث على فتوى الأعلم والأورع. ودي مسألة ضابط آخر مهم، عندما تختلف على المستفتي فتاوى المجتهدين ماذا يفعل؟ واحد أفتاه على نحو معين وآخر أفتاه على نحو آخر، ماذا يفعل؟ يعني قالوا إن الترجيح بينهما يكون بالأعلمية والأفضلية، وإن هذا يعرف بالشيوع والاستفاضة، عندما يشيع بين الناس ويستفيض بينهم أن فلانا أعلم وأنه أعبد لله عز وجل وأنه أورع وأكثر محافظة على دينه ومحافظة على يعني على قتله بربه عز وجل، فهذا هو الذي ينبغي أن يقلد. وكان ابن سيرين يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب أحبابي، ثم نأتي بعد هذا إلى موضوع هذه الليلة، وقد اخترت لكم فقرتين. الفقرة الأولى مشهد في حياة النبوة، مع صاحب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع كعب بن مالك، في لقطة وتعليق، ثم الفقرة الثانية وسوف تكون حول باقة رمضانية إن شاء الله. اللقطة الأولى في قصة الصحابي الجليل كعب بن مالك. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين كلفوا في غزوة تبوك في ساعة العسرة في شدة من القرز والحر، عندما طابت الثمار، عندما كانوا أكثر تعلقا بالبقاء في منازلهم وخيامهم يعني وحدائقهم وحوائطهم، وأذن مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم إن حي على الجهاد، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلق كثير تذكرت السيرة، الذين خرجوا معه كانوا 30,000، وتخلف بعض الناس، تخلف المنافقون بطبيعة الحال، والمنافقون بتكشفهم هذه المواقف. وقد قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وفي أوقات السل وفي أوقات العافية كل يدعي الإسلام، كل يدعي إيمان، لكن في أوقات الشدة فإن الله جل وعلا يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ففي مثل هذه المواقف الشديدة يمتاز أهل الإيمان من أهل النفاق. لو أخذنا لقطة واحدة في غزوة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وقد قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. امتد بسرعة أهل الإيمان من أهل النفاق. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. هذه لقطات قرآنية تجسد لك الخور والهلع والفزع والجبن الذي سيطر على قلوب المنافقين. وفي المقابل أيها الأحبة، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. امتاز الفريقان على الفرق. ففي غزوة تبوك تخلف المنافقون، لكن تخلف ثلاثة من خيار الصحابة من بينهم كعب بن مالك. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة يعني جاء المنافقون يعتذرون لرسول الله بأعذار كاذبة، فقبل رسول الله ظاهره ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، والحساب يوم الحساب. لكن ثلاثة من خيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا وصدقوا رسول الله في الأرض. قالوا: أبدا، ما كان عندنا عذر، صحة ممتازة، إمكانيات ممتازة، الظهر الذي نركبه الدار يعني عندي اثنين مش واحدة، هي بس الدنيا يعني. كيف لحظة، أنا ما عنديش عذر، ليس عندي ما أقوله إلا أنها لحظة ضعف بشري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه، وأرجأ أمره. هذا معنى قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني أرجأ النبي صلى الله عليه وسلم البت في أمرهم إلى أن ينزل الله فيهم وحيا يتلى. ثم أمر الصحابة باعتزالهم وأمرهم بهجرهم، لا يبيع لهم أحد لا يشتري منهم أحد، لا يكلمهم أحد، لا يسلم عليهم أحد، حتى تحولت مدينة الرسول إلى ما يشبه مدينة الأشباح في حياة هؤلاء. كانوا يروحون ويغضون، لا يلتفت إليهم أحد، لا يكلمهم أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، وعلى رأس 40 ليلة أمرهم أن يعتذروا نسائهم حتى يقضي الله تعالى فيهم. المهم في نهاية المطاف أنزل الله توبته عليهم قرآنا يتلى، وجاءت البشارة لكعب بن مالك. في أثناء هذه المحنة وقد وصل حالهم إلى الحال التي قال الله عز وجل في وصفها: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. كان عندما تضيق على الإنسان نفسه، عندما تتحول الدنيا العريضة إلى ما يشبه القبر المغلق، وصلوا إلى هذه المرحلة من الضيق. في هذه الأثناء بالضبط جاء رسول من ملك غسان، يعني جاء رسول من قبل دولة أخرى غير إسلامية، ومعه رسالة يقول له: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك بدار هوان، فأقبل علينا نواسك. وهذا هو موضع اللقطة وموضع يعني التأمل في هذه القصة. جاءته رسالة بلجوء السياسي وجواز السفر والدنيا تمام التمام، أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك بدار هوان. إيه يا أخي أعدك وصل لك ده؟ وإن الله لم يجعلك بدار هوان فأقبل علينا نواسك. فقال كعب بن مالك الذي تربى في مدرسة النبوة ما زاد على أن قال: وهذه أيضا من البلاء، وأخذها إلى التنور فأحرقها على الفور، أحرق الرسالة على الفور، قال: وهذه أيضا من البلاء. ماذا تعني هذه اللفظة حبيبي؟ هذه الصفحة في تاريخنا اللفظة تعني الكثير والكثير، يعني تعني أن الله ورسوله في حياة المؤمنين أغلى عندهم من كل شيء، وأقدس عندهم من كل شيء، وأحب عندهم من كل شيء. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومن أجل هذا لم يقبل الله الأعذار الثمانية التي يتحلل بها الناس. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنه لم ينكر علينا أن الشخص يحب والده، يحب ابنه، يحب أخاه، يحب الزوجة، كل هذا لا بأس، لكنه قال: إن كان أحب، يعني لا بأس بأن يكون ثمة حب جبلي طبيعي غريزي يربط الإنسان بأهله بزوجته بعشيرته بأرحامه بأقاربه، لكن لا يجوز أن يكون أحب. عندما يحدث التعارض لابد أن تنحاز إلى الإيمان وإلى أهل الإيمان. في المقابل أيضا لو تأملنا لقطة مقاربة في غزوة بدر، في أول مقابلة بين المؤمنين وخصومهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، وانتصر المؤمنون كما تعلمون في هذه الغزوة، وقد سمعنا القارئ الكريم وهو يذكر بهذه الآيات المباركة من سورة الأنفال التي تتحدث عن هذه الغزوة المباركة. الصحابة عندما أخذوا يشدون وثاق الأسرى، كان من بين الأسرى عزيز ابن عمير، وهو شقيق الصحابي الجليل مصعب ابن عمير، فمر مصعب بالصحابة وهم يشدون وثاق هذا الأسير، فحانت التفاتة من عزيز إلى أخيه مصعب، وتصور أنه يقول لا ده أخوي عشان خاطر يسيبه، صح ولا لا؟ فالتفت إلى من يأسرونه وقال لهم شدوا وثاقه جيدا فإن أمه ذات مال لعلها تبديه منكم. فأين الانتباء هنا؟ يعني أين يقع الولاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومعسكر الإيمان قطعا؟ يقول لهم شدوا وثاقه جيدا فإن أمه غنية لعلها تبديه منكم بمال كثير. فالتفت لي وقال يا أخي هذه وصيتك بي؟ يعني أنا متوقع منك يعني حاجة تانية. قال إنهم إخوتي دونك، إنهم إخوتي دونك، أنت اخترت أن تحارب الإسلام، اخترت أن تحارب الرسول، اخترت أن تحارب أهل الإيمان، فتحمل هذه النتائج. وهو عندما وقع في أيدي المؤمنين وقع في أيدي متوضئة رحيمة، إن أول إعلان أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما توجهت قافلة الأسرى إلى المدينة استوصوا بالأسارى خيرا، استوصوا بالأسارى خيرا. والصحابة يعني فهموا ماذا يقصد بهذه الكلمة، يعني فيروي لنا أحدهم فيقول لقد كنت ممن يعني خرج مع الأسارى من بدر إلى المدينة وسمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأسارى خيرا، يعني فكان الذين يأسرونه إذا وقعت في يد أحدهم كسرة خبز ينفحني بها. كان عندهم التمر وعندهم الخبز، لكن الخبز أغلى، خبز حاليا زي مثلا البتفور وزي الحاجات الجامدة دي، والتمر ده طعام الناس الفقراء. يعني يقول إذا وقعت في يد أحدهم قطعة خبز كان ينفحني بها ويكتفي هو بالتمر ويكتفي هو بهذا الشكل الناس، فكنت أردها إليه فكان يعيدها إلي مرة أخرى تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأسارى خيرا. اللقطة الثالثة حتى نأتي إلى موطن العبرة والموعظة، لقطة بتاعت عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول في غزوة من الغزوات. تعلمون أحبتي حدث نزاع ما بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، يعني اجتمعوا على ماء. فعرفين عندما يكون الناس في غزوة يحتاجون إلى ماء فيتتبعون مواقع الماء ويذهبون إليه ليستقوا ويسقوا دوابهم. فعند هذا الماء اسم ماء المريسيع ازدحم عليه بعض المهاجرين والأنصار، فكفع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، لا ولا دافع عليه ولا كذا، فحدثت حمية وحدثت غضبة. فقال المهاجر يا للمهاجرين وين الرجال بتوعي، وقال الأنصاري يا للأنصار، وأوشكت أن تكون مقتلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال ما بال دعوة الجاهلية، ما بال دعوة الجاهلية. فقالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها ممكنة. يعني التعصب على أسماء القبائل الأجناس البلدان الأوطان الذي يحملنا على التقاتل والتباغض والتدابر بهذا المستوى، دعوها فإنها منتنة. اسمعوا بعدين إيه اللي حصل. جاء عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس النفاق في المدينة، كان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه الرجل الذي سلبه ملكه، لأن في اللحظة اللي النبي جاء فيها إلى المدينة كان أهل المدينة ينظمون الخرز ليصنعوا التاج ليعلنوا عبد الله بن أبي بن سلول على المدينة ملكا. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تركهم عبد الله بن أبي بن سلول واجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، فهاج الحسد والحقد في قلبه، فكان ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه الرجل الذي سلبه ملكه. يعني ونافق ولم يؤمن ولم يدخل الإيمان في قلبه لحظة. فاستغل هذا الموقف، وطبعا المنافقون يستغلون لحظات الضعف البشري الذي تمر ببعض المؤمنين، فعد سرعة أن يضرب ضربته وأن يستثمر هذا الموقف. فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم يا أهل المدينة، يعني أخذ يؤز ويحرض أهل المدينة على المهاجرين القادمين من مكة. قالوا هذا ما فعلتم بأنفسكم يا أهل المدينة، لقد أسكنتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، ثم ها هم اليوم يكاثرونكم وينافرونكم ويغلبونكم. ثم قال والله ما نحن وجلابيب قريش. وجلابيب كلمة ذم كان يطلقوها على المهاجرين الفقراء. ما نحن وجلابيب قريش إلا كما قال الآخر سم كلبك يأكلك، جوع كلبك يتبعك. أنتم غزتوهم وعطتوهم فلوس وريحتموهم فهم الآلين، يعني تذأبوا عليكم وعزم ما يأكلوكم. ما نحن وجلابيب قريش إلا كما قال الآخر سم كلبك يأكلك، جوع كلبك يتبعك. ثم قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إحنا أصحاب البلد وإحنا هنعرف نطلعهم. إذ كان طبعا يعني وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تألم منه ألم شديد، وأمر الصحابة أن هم يمشوا يعني ما يريحوش، فشغلهم بالمسير طول النهار وطول الليل وجزء من اليوم الثاني، حتى يشغلهم بالمسير عن التخوض في أمر هذه الفتنة. وسبحان الله عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس النفاق في المدينة عنده ابن اسمه عبد الله أيضا، رجل صالح جدا من خيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وكان من أكثر الناس برا بأبيه. فلما سمع وطلعت شائعة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقتل عبد الله بن أبي بن سلول عقوبة له على هذه الكلمة الفاجرة، يعني فجاء بكل عواطف الإيمان وإشراقه داخل النفوس، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الناس يتحدثون أنك ستقتل أبي، ولقد علم أهل المدينة ما كان من أحد منهم أكثر برا بأبيه مني، وإني أخشى أن تأمر غيري بقتله، فلا تطاوعني نفسي أن ترى قاتل أبي يسير بين الناس فأقتله به فأكون قتلت مسلما بكافر فأدخل النار، فإن كنت تريد قتله فمرني أنا فآتيك برأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قاله لا، بل نكرمه ونحسن إليه ما دام فينا. انظروا إلى الجواب النبوي الراقي، يعني وهو يرحم هذه المشاعر المتصارعة داخل قلب هذا الابن البار، عنده شعور جبلي وفطري نحو أبيه، وعنده شعور إيماني يعني قوي عقدي جاذب للإسلام وأهله ومعسكره، فقال بل نحسن إليه ونكرمه ما دام فينا. والقضية لسه ما خلصتش، عندما وصل الجيش النبوي الراجع من الغزوة على مشارف المدينة، عبد الله الابن استل سيفه ووقف على مشارف المدينة، عندما وجد أباه قادما قاله مكانك مكانك مكانك. قال هل تمنعني من دخول المدينة؟ قال فقال حتى تعلم اليوم من هو الأعز ومن هو الأذل. مش انت القائد لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ طب أنا النهاردة هعلمك من هو الأعز ومن هو الأذل. قال والله إن الأعز لرسول الله وإن الأذل لأنت. ثم وقف له على باب المدينة، أخذ يصيح ويصرخ ويولول ابني يمنعني من دخول المدينة، وبلغ الأمر رسول الله فأمره أن يأذن لأبيه بالدخول. قالوا أما الآن وقد جاء إذن رسول الله فنعم، حتى يعلمه أنه لم يتمكن من دخول المدينة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك درسا بليغا في ولاء الإيمان عندما ينتصر في قلوب المؤمنين والمؤمنات، فيكون أقوى من كل الروابط وأقوى من كل الوشائج والأواصر. إن هذه الروح هي التي بنت المسلمين الأوائل، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. ومن أراد الجادة ومن أراد الصراط المستقيم فإن هذا هو الطريق، إن هذا هو الطريق. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يبلغ عبد درجة الإيمان ولن يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون كذلك. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن ربي جل وعلا يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول الفسون: نعم، إنه أولى بهم من أنفسهم، لأنهم يدعوهم إلى الجنة وإلى النجاة، وأنفسهم الأمارة بالسوء تدعوهم إلى الهلاك والخسران. يعني فحق له أن يكون أولى بهم من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. ثم تبقى بعد هذا أحبتي يعني الباقة الرمضانية فيما يتعلق بأحكام الصوم والمفطرات والقضايا الشائعة المتعلقة بهذه، ثم نفتح الباب لتعقيباتكم ولمداخلاتكم بإذن الله. ابتداءً أحبتي، تعلمون أن حقيقة الصوم إنما هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع. هذه حقيقة الصوم شرعا، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، وهذا المعنى مأخوذ من القرآن الكريم، من قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ثم تأتي في نهاية الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فحدثتنا الآية الكريمة عن الجماع والطعام والشراب في طوال الليل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن رحمة الله جل وعلا أن هذا هو الذي استقر عليه أمر التشريع، لأن الأمر قبل هذا كان أصعب وأشق. كان الشخص يصوم إلى مغيب الشمس، لكن ما كانش له الحق التمتع بالمفطرات طوال الليل، كان له يتمتع بالمفطرات إلى أن يصلي العشاء أو أن ينام. فإذا نام أو صلى العشاء يلزمه الإمساك إلى مغيب شمس اليوم التالي. واحد من الصحابة كان يشتغل طول النهار ورجع البيت، فيقول لزوجته: هل عندك طعام؟ يقول: لا، لكني أدور لك. فخرجت تلتمس له طعاما، فلما عاد وجدته قد نام، فقالت له: خيبة لك، خيبة لك، لأن معناها ما فيش أكل لغاية تاني يوم. فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، قالوا: ماذا بك؟ قالوا: لقد ذهبت أمس إلى بيتي فنت، وبالتالي لم أتمكن من الطعام والشراب. فأنزل الله جل وعلا تخفيفا منه على عباده ورحمة منه بهم: وكلوا واشربوا حتى طوال الليل، يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه حقيقة الصيام المعتبرة شرعا. وإن إفطار رمضان يعني الفطر المتعمد انتهاك حرمة الصوم لا شك أنه من الكبائر المغلظة. كوننا نعيش في أمريكا لا يعطينا رخصة بأن ننتهك حرمة هذا الشهر. إن الذي تعبدنا بالصوم تعبدنا به فوق كل أرض وتحت كل سماء، فمهما شرق المسلم أو غرب، مهما طوف في أرجاء الأرض، فإن تكاليف الشرع المطهر تلازمه، لأن الله جل وعلا يطلع عليه ويراه أينما كان. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا أفطر عامدا بطعام أو بشراب ارتكب جريمة كبيرة، ارتكب منكرا عظيما، ويلزمه التوبة والاستغفار من ناحية، وأن يقضي بدل هذا اليوم من ناحية أخرى، يعني على يوم واحد. لكنه إذا أفطر بجماع فإن هذا يوجب عليه القضاء والكفارة. لو أن إنسانا غشي أهله في نهار رمضان بتلزمه ثلاث أمور: الأمر الأول أن يتم بقية يومه صائما مراعاة لحرمة الشهر، الأمر الثاني أن يقضي يوما بدل هذا اليوم، الأمر الثالث أنه يأتي بالكفارة. الكفارة هذه أن يصوم 60 يوما متتابعة. لو صام 59 يوم وأفطر يوم يبدأ من الأول، أن يصوم 60 يوما متتابعة. فإن عجز عن هذا فإنه يطعم مسكينا عن كل يوم، إما أن يدعوه إلى ما يشبعه من طعام وشراب، أو أن يقدم نصف صاع من طعام. لو قلنا الطعام هنا الغالب على الطعام هو الرز مثلا، يقدم لكل مسكين حوالي 1.5 كيلو رز. فإما أن يطعمه طعاما حقيقيا، أي أن يدعوه إلى مأدومة عنده من أوسط ما يطعم أهله، يعني من جنس الطعام الذي يتناوله في الغالب في بيته، يقدمه إلى هؤلاء المساكين فيطعم 60 مسكينا، وبهذا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. وفي الباب طبعا في الباب حادثة، جاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد هلكت يا رسول الله، فقال وما أهلكك؟ فقال لقد وقعت على أهلي في نهار رمضان. قاله اعتق رقبة، فقال لا أجد. قال صم 60 يوما، فقال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ فقال فأطعم 60 مسكينا، فقال على من؟ وهل في المدينة من هم أفقر مني وأحوج مني؟ والله لا أعلم ما بين لابتيها من هم أفقر مني يا رسول الله. قال اجلس. فجيء بتمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خذ هذا وأطعمه أهلك، يعني فعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد عنده حلا لمشكلته، بل عاد بطعام وزاد إلى أهله بعد هذا. لإني العبرة بالتوبة، حتى قالوا لقد كان داود بعد الخطيئة والتوبة أحسن حالا منه قبلها، وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فقال قد كان حال داود بعد التوبة أحسن من حاله قبلها، حتى قبل أن يرتكب هذه الزلة، لأن المعصية التي تورث في القلب انكسارا ويتصدع بها القلب وتنفطر لها النفس وتتألم لها الجوارح، عندما يطلع الله على قلب عبد من عباده فيراه منكسرا ملتاعا فزعا هلعا من المعصية، فإن الله جل وعلا ينظر إليه نظرة فيرحمه بها، حتى قالوا رب معصية أورثت ذلا والكسارة خير من طاعة أورثت عزا وافتخارا.
إذا جاء بطاعة فاستشعر بعدها بشيء من يعني الافتخار والغطرسة والتعالي فتكون المعصية التي تورث ذلا وانكسارا بعدها رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا وافتخارا. طبعا الصوم إنما يجب على الصحيح المقيم البالغ الصحيح المقيم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. البالغ الطفل الصغير دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، إنما يلزمنا تعويده. الصحابة كانوا يعودون أبنائهم على الصوم ويعودون أولادهم عامة، فيأتون لهم ببعض العرائس وبعض لعب الأطفال، فإذا بكى الطفل طلبا للطعام تقدم له هذه اللعب ليتسلى بها عن طلب الطعام والشراب إلى أن تغيب الشمس. فنحن يعني فنحن نأمر أطفالنا بالرفق بالصوم عندما يبلغون سبعا كما نأمرهم بالصلاة، ونأخذهم بالتدرج. صوم لحد الظهر كويس، بعدين لحد العصر ماشي الحال، قبل المغرب بساعة زي بعضه، ومشي معهم الراحة واحدة واحدة. لكن إذا بلغ عشرا يكون حاسمين معهم، إذا بلغ الحلم أصبحت قضية تكليف جاز قاطع من قبل رب العالمين عز وجل. لقد رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. طيب بالنسبة إذا بلغ الإنسان من الكبر مبلغا لا يتمكن معه من الصوم، سنه 80 سنة 85 سنة 90 سنة وصحته متهدمة قليلا ولا يقوى على الصوم. طيب يعني دي صورة أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية التي لا يرجى لها شفاء ولا يقوى معها على الصوم: المريض مرضا مزمنا، والشيخ الكبير الفاني. إن الله جل وعلا حط عنهما هذا الواجب، وإن عليهما في هذه الحالة أن يطعما، أن يقدم فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطرونه، وحط الله عنهم هذا الواجب رحمة منه بعباده. ومثل هؤلاء أو قريب منهم المرأة الحامل والمرأة المرضع، إذا خافت على نفسها أو إذا خافت على ولدها فإنها تفطر وتقضي عدة من أيام أخرى. طبعا تعلمون أن المرأة الحائض لا يصح لها صوم، لابد أن تفطر وأن تقضي بدل هذه الأيام التي أفطرتها وهي حائض، والحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الحيض متكرر، فلو أن تؤمر بقضاء الصلوات كل مرة يبقى في هذا التكليف مشقة، إنما الصوم ده مرة كل عام فالأمر فيه أيسر، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. الصوم لا يفسد لا بالكحل ولا بالقطرة، ولا يفسد بالقيء الذي يغلب الإنسان. إذا غلبه القيء لم يستطع دفعه، لم يكن متعمدا له، فإن الصوم لا يفسد بشيء من ذلك. الصوم لا يفسد بالأكل والشرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وعند الجمهور لا يجب عليه القضاء، أطعم كان في ضيافة الله عز وجل أطعمه الله وسقاه. لكن من رآه من المسلمين لا بد أن ينكر عليه ذلك، لأنه رأى منكرا. من رأى منكم منكرا فليغير، فيلزمه أن يذكره، قل له انتبه إنك صائم. لكن في حد ذاته إذا لم ينتبه وأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. من الأداب الجميلة في باب الصوم تعجيل الفطر وتأخير السحور. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجل فطره، كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوة ماء صلى الله عليه وآله وسلم. وللصائم دعوة مستجابة عند فطره، يعني فينبغي أن نحرص على الدعاء. ومن أجل هذا من يعني من لطائف الإشارات القرآنية في آيات الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقبل ما ينتهي الحديث عن الصوم في ثناياه أليه، يعني قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث. يعني الحديث عن الصوم لسه مخلص، لكن ربنا أدخل الحديث عن الدعاء واستجابته في ثنايا الحديث عن الصوم لكي يدلنا على خصوصية هذه العبادة وخصوصية تعلقها بهذه الشعيرة وشعيرة الصوم. تأخير السحور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناول سحوره ثم يخرج إلى الصلاة، وكان ما بين السحور والصلاة مقدار تلاوة 50 آية. يعني أقصد كان السحور متأخر جدا. لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وبعدين تسحروا فإن في السحور بركة، حتى ولو تأخذ يعني ولو أخذت جرعة ماء، يعني بنية إقامة هذه الشعيرة. لو واحد بيتعب الطعام وكذا، لو أخذ جرعة ماء بهذه النية فأرجو أن يكتب له أجرها بإذن الله تعالى. طيب، لا يفسد الصوم بالاحتلام، لأن القلم قد رفع عن النائمين، فما يقع منك أثناء نومك لست مسؤولا عنه، فلا يفسد به صومك. يعني أيضا مما يذكر في هذا المقام أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه إذا لم يكن معذورا لا صوم عليه. يعني إنسان كان مفرطا، كان مسرفا على نفسه، فأفطر أياما من رمضان عامدا بلا عذر، ثم اخترمته المنية ومات فجأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني أحد ورثته يتطوع بالصيام عنه، فإن هذا ينفعه ويخفف عنه يعني من حسابه بإذن الله تعالى. أنتم تعلمون إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طبعا الصدقات الجاريات دي أرصدة أخروية ممتازة، وطوبى لمن يموت وتبقى بعده حسناته، والويل لمن يموت ولا تموت معه ذنوبه. في برضو حسنة جارية، في سيئة جارية بتستمر، فأرصدة السيئات مستمرة بعد الممات، حتى قالوا: طوبى لمن يموت فتموت معه ذنوبه، والويل لمن يموت وتبقى بعده ذنوبه. فكما توجد حسنات جاريات في سيئات جاريات، وإلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، آخر حاجة نتحدث عنها يعني الاعتكاف وزكاة الفطر. طيب، الاعتكاف يعني من قوي على أن يعتكف 10 أيام لخارة من شهر رمضان، هذه شعيرة طيبة جدا وهدي مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاعتكاف الانقطاع في المسجد بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، لا يخرج إلا لما لا بد له منه، كان يخرج لقضاء الحاجة، يعني أن يذهب إلى الحمام أو لطعام أو لشراب أو لتغيير ملابس أو نحوه. الأصل هو ملازمة المسجد بنية التقرب لله سبحانه وتعالى. لا يعود مريضا، ما يقولش يعني يأتنس مع المعتكفين من حوله ويعملوا صفقات ويتكلموا على مسائل الدنيا، لا، هو جاء إلى هذا المكان منقطعا لله سبحانه وتعالى، مفرغا قلبه من أشغال الدنيا، جامعا قلبه على هم الآخرة. لا ينبغي له أن يشغل نفسه بما يخرجه عن هذا السياق. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تضرب له خيمة داخل المسجد، يدخل خيمته هذه مقفولة عليه، بحيث يكون منقطعا ومجتمع القلب والهمة على الرب جل وعلا. وبالمناسبة هذا مشروع في حق النساء كما هو مشروع في حق الرجال، فإن المرأة في حاجة أيضا إلى أن تجمع قلبها على ربها، في حاجة إلى أن تحاسب نفسها قبل أن تحاسب، في حاجة إلى أن تزن هي أعمالها قبل أن توزن عليها. بالنسبة لصدقة الفطر، صدقة الفطر صاع من طعام أو قيمتها إن كانت القيمة أنفع. صاع من طعام يعني حوالي مثلا 3 كيلو رز مثلا أو 3 كيلو تمر أو كذا، صاع من طعام يخرجها الصائم عن نفسه وعمن جعلهم الله تحت ولايته، عند زوجته، عند أولاده، إذا عنده أقارب هو بيصرف عليهم يعني في نفقته وضمن عياله، فيخرج عنهم صدقة الفطر صاعا من طعام يطلعها في مكان وجوده. يعني الأصل في صدقة الفطر أنها تنفق حيث يوجد الصائمون المزكون، والأصل في زكاة المال أنها تنفق حيث يوجد المال، هذه القاعدة. لكن في استثناء بعد هذا يمكن نقلها لقرابة، لرحم محتاجة، لمنطقة منكوبة، لإغاثة ملهوف، يبقى هذا استثناء، لكن الأصل أن تنفق حيث يوجد المزكون. الأطفال الصغار، لو أنه قد ولد لك طفل قبل مغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان تخرج عنه صدقة الفطر، إذا ولد بعد مغيب الشمس بدأ تخرج عنه السنة الجاية، إنما السنة بقى ما دخلش ضمن الحزبة، لأن صدقة الفطر إنما تجب بمغيب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان. وطبعا لقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين. صوم أحيانا تشوب بعض الجهالات وبعض السيئات، فتأتي صدقة الفطر لكي تنقي وتزكي وتطهر. قال تعالى: خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة تزكية للأموال وتزكية لأصحاب الأموال، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين. وآخر شيء نذكر به: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالمقصود أيها الأحبة أن هذه فرصة استثمار مع الرب جل وعلا. ورمضان بيأتينا مرة واحدة في العام، وكان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فالحمد لله أن بلغنا رمضان، الحمد لله أن جمعنا في أول أيامه لكي نتذاكر. تعالش يقول لنا تم وقتنا شيء كنا من زمان يا أخي، لا، الحمد لله أن جمعنا في اليوم الثاني مباشرة من أيام رمضان، لسه أمامنا رمضان ممتد ما شاء الله. فنسأل الله أن يعيننا على صيامه وعلى قيامه. شهر رمضان شهر القرآن، كان السلف الصالح إذا دخل رمضان يقفل كتب العلم ويقفل الاشتغال بالنوافل، وهمهم قراءة القرآن آناء الليل وآناء النهار. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لابد يبقى عندنا برنامج هنتخلص القرآن كم مرة في شهر رمضان، كم مرة قراءة من المصحف، وكم مرة بنصلي به. الحد الأدنى أن نحن نخلص مرة في المصحف ومرة أثناء الصلاة. مش حافظ، امسك المصحف فيك اقرأ والمصحف مفتوح، ما فيش إشكال أبدا أن تصلي وأنت ممسك بالمصحف لكي تقرأ منه، واعمل نفسك حزب أو جزء يومي، فلا تنسلخ أيام هذا الشهر المبارك إلا وقد أنهيت القرآن الكريم في قيامك من ناحية، وفي جلوسك أثناء القراءة والمطالعة من ناحية أخرى. وفي النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاشنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالمناسبة كلمة أخيرة حول مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، كان هذا تجمع يضم باقة من علماء المسلمين وخبرائهم في هذا البلد وخارج بلاده، وفي داخل هذا البلد وخارجه، من أجل الإفتاء في النوازل وفي القضايا المعاصرة للمعيشة التي يتعرض لها المسلمون في هذا البلد. ف يعني تعلمون أن المفتين يوقعون عن الله عز وجل. المفتي يقول الكلمة وينسبها إلى الله تعالى، ومن أجل هذا يعني كان المفتون بمثابة الموقعين عن الله عز وجل. فمنصب الفتوى منصب في غاية الجلال والخطورة. وعبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: لقد أدركت 120 من الأنصار في المسجد، ما كان منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، وما كان منهم من مفتي إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد اشترط في عضوية هذا المجمع أن يكون العضو فيه يعني ممن يحملون الأستاذية في الشريعة، يعني دكتوراه بدرجة أستاذ، يعني حتى يكون مؤهلا فيما يراه الناس للإفتاء في النوازل وفي القضايا الكبيرة التي تمر بالأمة في هذه الأيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والشكر موصول ومتكرر ومتجدد لأسرة المكتب الثقافي المصري وعلى رأسه سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الخشاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره وأن يبارك عمله وأن يزكي روحه وأن يجعله في صحبة النبيين والصديقين إن شاء الله، وأن يسقيه من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا إن شاء الله. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.